أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ عبد الرحمن.
زاد الله فضلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم المتصلين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. وبسندكم المتصلين إلى سنن الترمذي، قال رحمه الله: أبواب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في حرمة مكة. وبه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: أذن لي أيها الأمير أن أحدثك إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم القدم من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرم الناس، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماء أو يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له: إن الله أذن لرسولي ولم يأذن لك، وإنما أذن لي فيه ساعة من النهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو بن سعيد؟ قال: أنا أعلم منك بذلك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربه. فقال أبو عيسى: ويروى بجزية. وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس قال أبو عيسى: حديث أبي شريح حديث حسن صحيح. وأبو شريح الخزاعي اسمه خويلد بن عمرو العدوي الكعبي، ومعنى قولي: ولا فارا بخربة، يعني جناية، يقول: من جنى جناية أو أصاب دما ثم جاء إلى الحرم فكأنه يقام عليه الحد. باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة. وبه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو سعيد الأشج قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن عاصم عن شقيق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة.
خبث الحديد والذهب.
جزاكم الله خيرا. فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. وفي الباب عن عمر وعامر بن ربيعة وأبي هريرة وعبد الله بن حبشي وأم سلمة وجابر قال أبو عيسى: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح غريب من حديث عبد الله بن مسعود. وبه قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق غفر له ما تقدم من ذنبه. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وأبو حازم كوفي وهو الأشجعي واسمه سلمان مولى عزة الأشجعية. باب ما جاء من التغليظ في ترك الحج. وبه قال: حدثنا محمد بن يحيى القطاعي البصري قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هلال بن عبد الله مولى ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي قال: حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن الحارث عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، وذلك أن الله يقول في كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه، وفي إسناده مقال، وهلال بن عبد الله مجهول والحارث يضعف في الحديث. باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة. وبه قال: حدثنا يوسف بن عيسى قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إبراهيم بن يزيد عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عمر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما يوجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، والعمل عليه عند أهل العلم أن الرجل إذا ملك زاد وراحلة وجب عليه الحج. وإبراهيم بن يزيد هو الخوزي المكي، وقد تكلم في بعض أهل الحديث من قبل حفظه. باب ما جاء كم فرض الحج. وبه قال: حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا منصور بن وردان كوفي عن علي بن عبد الأعلى عن أبي عن أبي البختري عن علي بن أبي طالب قال: لما نزلت: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقالوا: يا رسول الله، في كل عام؟ فسكت. فقالوا: يا رسول الله، في كل عام؟ قال: قال لا ولو قلت نعم لوجبت. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وفي الباب عن ابن عباس وأبي هريرة قال أبو عيسى: حديث علي حديث حسن غريب من هذا الوجه، واسم أبي البختري سعيد بن أبي عمران وهو سعيد بن فيروز. باب ما جاء كم حج النبي صلى الله عليه وسلم. أبي قال: حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا زيد بن حباب عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم حج 3 حجج: حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعدما هاجر، معها عمرة، فساق 63 بدنة. وجاء علي من اليمن ببقيتها، فيها جمل لأبي جهل في أنفه برة من فضة فنحرها، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل بدنة من فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل بدنة ببضعة فطبخت وشرب من مرقها. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من حديث سفيان، لا نعرف إلا من حديث زيد بن حباب. ورأيت عبد الله بن عبد الرحمن روى هذا الحديث في كتبه عن عبد الله بن أبي زياد، وسألت محمدا عن هذا فلم يعرفه من حديث الثوري عن جعفر عن أبي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورأيته لا يعد هذا الحديث محفوظا وقال إنما يروى عن الثوري عن أبي إسحاق عن مجاهد مرسل. وأبي قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال قلت لأنس بن مالك: كم حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: حجة واحدة، واعتمر 4 عمر: عمرة في ذي القعدة، وعمرة الحديبية، وعمرة مع حجتي، وعمرة الجعرانة، إذ قسم غنيمة حنين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وحبان بن هلال أبو حبيب المصري هو جليل ثقة، وثقه يحيى بن سعيد القطان. باب ما جاء كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر: عمرة الحديبية، وعمرة الثانية من قابل، عمرة القصاص في ذي القعدة، وعمرة الثالثة من الجعرانة، والرابعة التي مع حجته. وفي الباب عن أنس وعبد الله بن عمرو وابن عمر قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن غريب. وروى ابن عيينة هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر، ولم يذكر فيه عن ابن عباس. أبي قال: حدثنا بذلك سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر نحوه. باب ما جاء من أي موضع أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. أبي قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله قال: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الحج أذن في الناس فاجتمعوا، فلما أتى البيداء أحرم. وفي الباب عن ابن عمر وأنس والمسور بن مخرمة قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن صحيح. باب ما جاء متى أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال: البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد من عند الشجرة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وبه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن خصيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، لا نعرف أحدا رواه غير عبد السلام بن حرب، وهو الذي يستحب أهل العلم أن يحرم الرجل في دبر الصلاة. باب ما جاء في إفراد الحج. وبه قال: حدثنا أبو مصعب قراءة عن مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. وفي الباب عن جابر وابن عمر قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وروي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، وأفرد أبو بكر وعمر وعثمان. وبه حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بهذا. قال أبو عيسى: وقال الثوري: إن أفردت الحج فحسن، وإن قرنت فحسن، وإن تمتعت فحسن. وقال الشافعي مثله، وقال: أحب إلينا الإفراد ثم التمتع ثم القران. باب ما جاء في الجمع بين الحج والعمرة. وبه قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن حميد عن أنس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك بعمرة وحجة. وفي الباب عن عمر وعمران بن حسين قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، واختاره من أهل الكوفة وغيرهم. باب ما جاء في التمتع وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك بن قيس لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله، فقال سعد بسما قلت يا ابن أخي، فقال الضحاك فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك، فقال سعد قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه. هذا حديث صحيح. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرني يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا قال حدثنا ابي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب ان سالم بن عبد الله حدثه انه سمع رجلا من اهل الشام وهو يسال عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمره الى الحج، فقال عبد الله بن عمر هي حلال، فقال الشامي ان اباك قد نهى عنها، فقال عبد الله بن عمر ارايت ان كان ابي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، امر ابي يتبع ام امر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الرجل بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، وأول من نهى عنها معاوية، وفي الباب عن علي وعثمان وجابر وسعد وأسماء ابنة أبي بكر وابن عمر. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن، وقد اختار قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم التمتع بالعمرة، والتمتع أن يدخل الرجل بعمرة في أشهر الحج ثم يقيم حتى يحج، فهو متمتع وعليه دم ما استيسر من الهدي، فإن لم يجد صام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله وسبعة إذا رجع إلى أهله. ويستحب للمتمتع إذا صام 3 أيام في الحج أن يصوم في العشر ويكون آخرها يوم عرفة، فإن لم يصم في العشر صام أيام التشريق، في قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن عمر وعائشة، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعضهم لا يصوم أيام التشريق وهو قول أهل الكوفة. قال أبو عيسى وأهل الحديث يختارون التمتع بالعمرة في الحج وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. باب ما جاء في التلبية. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن تلبية النبي صلى الله عليه وسلم كانت لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أنه أهل فانطلق يهل يقول
السلام
لبيك
عليكم شيخ عبد
اللهم
الرحمن.
لبيك. نعم شيخنا.
أستأذنك نعيد الحديث رقم 40. حدثنا عبد بن حميد.
نعم شيخ.
نعم.
قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرني يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب ان سالم بن عبد الله حدثه انه سمع رجلا من اهل الشام وهو يسال عبد الله بن عمر عن وهو يسال عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمره الى الحج، فقال عبد الله بن عمر هي حلال، فقال الشامي ان اباك قد نهى عنها، فقال عبد الله بن عمر ارايت ان كان ابي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، امر ابي يتبع ام امر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الرجل بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، وأول من نهى عنها معاوية، وفي الباب عن علي وعثمان وجابر وسعد وأسماء ابنة أبي بكر وابن عمر. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن، وقد اختار قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره التمتع بالعمرة، والتمتع أن يدخل الرجل بعمرة في أشهر الحج ثم يقيم حتى يحج، فهو متمتع وعليه دم ما استيسر من الهدي، فإن لم يجد صام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. ويستحب للمتمتع إذا صام 3 أيام في الحج أن يصوم في العشر ويكون آخرها يوم عرفة، فإن لم يصوم في العشر صام أيام التشريق، في قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن عمر وعائشة، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعضهم لا يصوم أيام التشريق وهو قول أهل الكوفة. قال أبو عيسى وأهل الحديث يختارون التمتع بالعمرة في الحج وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. باب ما جاء في التلبية. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن تلبية النبي صلى الله عليه وسلم كانت لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أنه أهل فانطلق يهل يقول: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وكان عبد الله بن عمر يقول هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يزيد من عندي في أثر تلبية رسول الله صلى الله عليه في أثر تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك لبيك والرغباء إليك والعمل. هذا حديث صحيح. قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن مسعود وجابر وعائشة وابن عباس وأبي هريرة. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال الشافعي: فإن زاد زائد في التلبية شيئا من تعظيم الله فلا بأس إن شاء الله، وأحب إلي أن يقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي: وإنما قلنا لا بأس بزيادة تعظيم الله فيها، لما جاء عن ابن عمر وهو حفظ التلبية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم زاد ابن عمر في تلبيته من قبله لبيك والرغباء إليك والعمل. باب ما جاء في فضل التلبية والنحر. وبه قال: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك حاء، وحدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن منكدر عن عبد الرحمن بن يربوع عن أبي بكر الصديق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الحج أفضل؟ قال: العج والثج. وبه قال: حدثنا هناد قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يلبي إلا لبى عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا. وبه قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني وعبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو البصري قال: حدثنا عبيدة بن حميد عن عمارة بن غزية عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر نحو حديث إسماعيل بن عياش. وفي الباب عن ابن عمر وجابر قال أبو عيسى: حديث أبي بكر رضي الله عنه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان، ومحمد بن المنكدر لم يسمع من عبد الرحمن بن يربوع. وقد روى محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبي غير هذا الحديث، وروى أبو نعيم الطحان ضرار بن صرد هذا الحديث عن ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخطأ فيه ضرار. قال أبو عيسى: سمعت أحمد بن الحسن يقول: قال أحمد بن حنبل من قال في هذا الحديث عن محمد بن المنكدر عن ابن عبد الرحمن بن يربوع عن أبي فقد أخطأ. وسمعت محمدا يقول: ذكرت له حديث ضرار بن صراد عن ابن أبي فديك فقال هو خطأ. فقلت: قد روى غيره عن ابن أبي فديك أيضا مثل روايتي. فقال: لا شيء، إنما رووه عن ابن أبي فديك ولم يذكروا فيه عن سعيد بن عبد الرحمن، ورأيته يضعف ضرار بن صرد. والعج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو نحر البدن. باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية. وبه قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن خلاد بن السائب عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو قال التلبية. قال أبو عيسى: حديث خلاد عن أبي حديث حسن صحيح. وروى بعضهم هذا الحديث عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، والصحيح هو عن خلاد بن السائب عن أبيه، وهو خلاد بن السائب بن خلاد بن سويد الأنصاري. وفي الباب عن زيد بن خالد وأبي هريرة وابن عباس. باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام. وبه قال: حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا عبد الله بن يعقوب المدني عن ابن أبي الزناد عن أبي عن أبي عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وقد استحب بعض أهل العلم الاغتسال عند الإحرام، وهو قول الشافعي. باب ما جاء في مواقيت الإحرام لأهل الآفاق. وبه قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رجلا قال: من أين نهل يا رسول الله؟ قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن، قال: وأهل اليمن من يلملم. وفي الباب عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. وبه قال: حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن محمد بن علي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه. وابي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر انه قال قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا ان نلبس من الثياب في الحرم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا السراويلات ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف الا ان يكون احد ليست له نعلان، فليلبس الخفين ما اسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس، ولا تنتقب المرأة الحرام، ولا تلبس القفاز ولا تلبس القفازين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم. باب ما
حسبك
جاء
عبد الرحمن حتى
جزاكم الله
تدرك الشريف،
آمين جزاكم
جزاك
الله
الله خير. تفضل شيخ حماد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في لبس السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد الإزار والنعلين. قال حدثنا أحمد بن عامر الضبي.
لم يصلنا الصوت من البداية.
نعم. باب ما جاء في لبس السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد الإزار والنعلين. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا أيوب قال حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المحرم إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو ذكر نحوه. وفي الباب عن ابن عمر وجابر رضي الله عنهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. قالوا: إذا لم يجد المحرم الإزار لبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين لبس الخفين، وهو قول أحمد رحمه الله. وقال بعضهم على حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، وهو قول سفيان الثوري والشافعي رحمهما الله. باب ما جاء في الذي يحرم عليه قميص أو جبة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابيا قد أحرم وعليه جبة فأمره أن ينزعها. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعنى. قال أبو عيسى: وهذا أصح، وفي الحديث قصة. وهكذا روى قتادة والحجاج بن أرطاة وغير واحد عن عطاء عن يعلى بن أمية رضي الله عنه، والصحيح ما روى عمرو بن دينار وابن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. باب ما جاء ما يقتل المحرم من الدواب. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفأرط والعقرب والغراب والحدية والكلب العقور. وفي الباب عن ابن مسعود وابن عمر وابي هريرة وابي سعيد وابن عباس رضي الله عنه. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقتل المحرم السبع العادية يقتل المحرم السبع العادية يقتل المحرم السبع العادية نعم السبع العادية والكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم. قالوا: المحرم يقتل السبع العادية والكلب، وقول سفيان الثوري والشافعي. قال الشافعي: كل سبع عدا على الناس أو على دوابهم فللمحرم قتله. باب ما جاء في الحجامة للمحرم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. وفي الباب عن أنس وعبد الله بن محينة وجابر رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. وقد رخص قوم من أهل العلم في الحجامة للمحرم، وقالوا: لا يحلق شعرا، وقال مالك: لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة، وقال سفيان الثوري والشافعي: لا بأس أن يحتجم المحرم ولا ينزع شعرا. باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا أيوب عن نافع عن نبيه بن وهب قال أراد ابن معمر أن ينكح ابنه، فبعثني إلى أبان بن عثمان وهو أمير الموسم بمكة، فأتيته فقلت إن أخاك يريد أن ينكح ابنه، فأحب أن يشهد كذلك. قال لا أراه إلا أعرابيا جافيا، إن المحرم لا ينكح ولا ينكح، أو كما قال. ثم حدث عن عثمان مثله يرفعه. وفي الباب عن أبي رافع وميمونة رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث عثمان حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر رضي الله عنهم، وهو قول بعض فقهاء التابعين، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق لا يرون أن يتزوج المحرم، وقالوا إن نكح فنكاحه باطل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن ياسر عن أبي رافع رضي الله عنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة رضي الله عنها وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول فيما بينهما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، ولا نعلم أحدا أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة، وروى مالك بن أنس عن ربيعة عن سليمان بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، رواه مالك مرسلا، ورواه أيضا سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلا. قال أبو عيسى وروي عن يزيد بن الأصم عن ميمونة رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال، وروى بعضهم عن يزيد بن الأصم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. قال أبو عيسى ويزيد بن الأصم هو ابن أخت ميمونة رضي الله عنها. باب ما جاء في الرخصة في ذلك. قال حدثنا حميدة بن مسعدة قال حدثنا سفيان بن حبيب عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها قال أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وأهل الكوفة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار قال سمعت أبا الشعثاء يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح، وأبو الشعثاء اسمه جابر بن زيد. قد اختلفوا في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في طريق مكة، فقال بعضهم تزوجها حلالا وظهر أمر تزويجها وهو محرم، ثم بنى بها وهو حلال بسرفة في طريق مكة، وماتت ميمونة بسرفة حيث بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنت بسرف. قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت ابا فزاره يحدث عن يزيد بن الاصم عن ميمونه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وبنى بها حلالا وماتت بسرف ودفناها في الظله التي بنى بها فيها. قال ابو عيسى هذا حديث غريب، وروى غير واحد هذا الحديث عن يزيد بن الاصم مرسلا ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونه وهو حلال صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصاد لكم أو يصاد لكم. يعني ساكنة ولا مرفوعة؟ وفي
أو
الباب عن
يصاد
أبي قتادة
لكم أو يصاد لكم ما لم تصيدوه أو يصاد لكم أو يصد لكم.
نعم أحسن الله. وفي الباب عن أبي قتادة وطلحة قال أبو عيسى حديث جابر حديث مفسر، والمطالب لا نعرف له سماعا من جابر، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لا يرون بأكل الصيد للمحرم بأسا إذا لم يصطده أو لم يصطد من أجله. قال الشافعي هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيسه، والعمل على هذا وهو قول أحمد وإسحاق. قال حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن أبي النضر عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه، فسأل أصحابه أن يناولوه صوته فأبوا، فسألهم رمحه فأبوا عليه فأخذه، ثم شد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم، فأدركوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذلك، فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله.
نعم،
قال حدثنا قتيبة. نعم.
ما لم يصد قلناها هذه صحيحة، والثانية أو يصاد يعني على إثبات الألف أيضا مع تسكين الدال، يصاد أو يصد. نعم
نعم أحسن الله عليك شيخ،
آمين.
الله يحفظك يا رب.
آمين.
قال حدثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن ياسر عن أبي قتادة رضي الله عنه في حمال الوحش مثل حديث أبي النضر، غير أن في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل معكم من لحمه شيء؟ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في كراهية لحم الصيد للمحرم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به بالأبواء أو بودانة، فأهدى له حمارا وحشيا فرده عليه، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه الكراهية قال: إنه ليس بنا رد عليك ولكننا حرم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا الحديث وكرهوا أكل الصيد للمحرم. وقال الشافعي: إنما وجه هذا الحديث عندنا إنما رده عليه لما ظن أنه صيد من أجله وتركه على التنزه. وقد روى بعض أصحاب الزهري عن الزهري هذا الحديث وقال: أهدى له لحم حمار وحش وهو غير محفوظ. وفي الباب عن علي وزيد بن أرقم رضي الله عنهما. باب ما جاء في صيد البحر للمحرم. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة، فاستقبلنا رجل من جراد فجعلنا نضربه بأسياطنا وعصينا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوه فإنه من صيد البحر. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي المهزم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان، وقد تكلم فيه شعبة. وقد رخص قوم من أهل العلم للمحرم أن يصيد الجراد فيأكله، ورأى بعضهم عليه صدقة إذا اصطاده أو أكله. باب ما جاء في الضابع يصيبها المحرم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار قال: قلت لجابر رضي الله عنه: الضبع أصيد هي؟ قال: نعم. قال: قلت آكلها؟ قال: نعم. قال: قلت أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقال علي بن المديني قال: يحيى بن سعيد روى جرير بن حازم هذا الحديث فقال عن جابر عن عمر، وحديث ابن جريج أصح، وهو قول أحمد وإسحاق، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم في المحرم إذا أصاب ضبع أن عليه الجزاء. باب ما جاء في الاغتسال لدخول مكة. قال حدثنا يحيى بن موسى قال أخبرني هارون بن صالح قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه رضي الله عنه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم لدخول مكة بفخ. قال أبو عيسى: هذا حديث غير محفوظ. والصحيح ما روى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل لدخول مكة، ويقول الشافعي: يستحب الاغتسال لدخول مكة. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث، ضعفه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهما، ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديثه. باب ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة من أعلاها وخروجه من أسفلها. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها. وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح. باب ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة نهارا. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة نهارا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. باب ما جاء في كراهية رفع اليد عند رؤية البيت. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن أبي قزعة الباهلي عن المهاجر المكي قال: سئل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أيرفع الرجل يديه إذا رأى البيت؟ فقال: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أفكنا نفعله؟ قال أبو عيسى: رفع اليد عند رؤية البيت إنما نعرفه من حديث شعبة عن أبي قزعة، واسم أبي قزعة سويد بن حجير. باب ما جاء كيف الطواف. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة دخل المسجد فاستلم الحجر ثم مضى على يمينه فرمى ثلاثا ومشى أربعة، ثم أتى المقام فقال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت، ثم أتى الحجر بعد الركعتين فاستلمه، ثم خرج إلى الصفا أظنه قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. باب ما جاء في الرمل من الحجر إلى الحجر. قال: حدثنا علي بن قشران، نعم
تفضل تفضل.
قال: حدثنا علي بن خشرم قال: اخبرنا عبد الله بن وابر عن مالك بن انس عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الى الحجر ثلاثه ومشى اربعه. وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابو عيسى: حديث جابر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند اهل العلم. قال الشافعي: اذا ترك الرمل عمدا فقد اساء ولا شيء عليه، واذا لم يرمل في الاشواط الثلاثه لم يرمل فيما بقي. وقال بعض اهل العلم: ليس على اهل مكه رمل ولا على من أحرم منها. باب ما جاء في استلام الحجر والركن اليمني دون ما سواهما. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا سفيان ومعمر عن ابن خثيم عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: كنت مع ابن عباس رضي الله عنهما ومعاوية رضي الله عنه لا يمر بركن إلا استلمه، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليمني. فقال معاوية: ليس شيء من البيت مهجورا. وفي الباب عن عمر رضي الله عنه قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ألا يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني. والركن اليماني،
نعم، هي الياء لا تشدد.
نعم،
الياء الأخيرة لا تشدد.
نعم.
باب ما جاء أن النبي في حالة الرفع، في حالة الرفع والجر، ويقال اليمانية في حالة النصب.
نعم، أحسن الله. باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مضبعا. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا قبيصة عن سفيان عن ابن جريج عن عبد الحميد عن ابن يعلى عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت مضبعا وعليه برد. قال أبو عيسى: هذا حديث الثوري عن ابن جريج ولا نعرفه إلا من حديثه، هو حديث حسن صحيح. وعبد الحميد هو ابن جبير بن شيبة عن ابن يعلى عن أبيه ويعلى بن أمية رضي الله عنه. قال: باب ما جاء في تقبيل الحجر. قال: حدثنا هند قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمشي عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر ويقول: إني أقبلك وأعلم أنك حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لم أقبلك. وفي الباب عن أبي بكر وابن عمر رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون تقبيل الحجر، فإن لم يمكنه ولم يصل إليه استلمه بيده وقبل يده، وإن لم يصل إليه استقبله إذا حاز به وكبر، وهو قول الشافعي رحمه الله. باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فطاف بالبيت سبعة، فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى خلف المقام ثم أتى الحجر فاستلمه، ثم قال: نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا وقرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يبدأ بالصفا قبل المروة، فإن بدأ بالمروة أن يبدأ بالصفا قبل المروة. نعم، أنه يبدأ بالصفا قبل المروة، فإن بدأ بالمروة قبل الصفا لم يجزه وبدأ بالصفا. واختلف أهل العلم في من طاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة حتى رجع. فقال بعض أهل العلم: إن لم يطف بين الصفا والمروة حتى خرج من مكة، فإن ذكر وهو قريب منها رجع فطاف بين الصفا والمروة. وإن لم يظفر حتى أتى بلاده أجزأه وعليه دم، وهو قول سفيان الثوري. وقال بعضهم إن ترك الطواف بين الصفا والمروة حتى رجع إلى بلاده فإنه لا يجزئه، وهو قول الشافعي. قال الطواف بين الصفا والمروة واجب لا يجوز الحج إلا به. باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت بين الصفا والمروة ليري المشركين قوته. وفي الباب عن عائشة وابن عمر وجابر رضي الله عنهم قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والذي يستحبه أهل العلم أن يسعى بين الصفا والمروة، فإن لم يسعى ومشى بين الصفا والمروة رأوه جائزا. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن كثير بن جمهانة قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يمشي في المسعى، فقلت له: أتمشي في المسعى بين الصفا والمروة؟ فقال: لئن سعيت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى، ولئن مشيت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، وأنا شيخ كبير. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روى سعيد بن جبير عن ابن عمر نحو هذا. باب ما جاء في الطواف راكبا. قال حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا عبد الوهاب بن سعيد وعبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته، فإذا انتهى إلى الركن أشار إليه. وفي الباب عن جابر وأبي الطفيل وأم سلمة رضي الله عنهم قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. وقد كره قوم من أهل العلم أن يطوف الرجل بالبيت بين الصفا والمروة، أن يطوف الرجل بالبيت وبين الصفا والمروة راكبا، إلا من عذر، وهو قول الشافعي. باب ما جاء في فضل الطواف. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا يحيى بن اليماني عن شريك عن أبي إسحاق عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طاف بالبيت 50 مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وفي الباب عن أنس وابن عمر رضي الله عنه قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث غريب. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: إنما يروى هذا عن ابن عباس قوله. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب قال: كانوا يعدون عبد الله بن سعيد بن جبير أفضل من أبيه، وله أخ يقال له عبد الملك بن سعيد بن جبير، وقد روي عنه أيضا. باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد المغرب لمن يطوف. قال حدثنا أبو عمان وعلي بن خشم قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن عبد الله بن بابة عن جبير بن مطعم رضي الله عنهم رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وفي الباب عن ابن عباس وابي ذر رضي الله عنهم قال ابو عيسى: حديث جبير بن مطعم حديث حسن صحيح، وقد رواه عبد الله بن ابي نجيح عن عبد الله بن بابه ايضا. وقد اختلف اهل العلم في الصلاه بعد العصر وعلى الصبح بمكه، فقال بعضهم: لا باس بالصلاه والطواف بعد العصر وبعد الصبح، وهو قول الشافعي واحمد واسحاق، واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: اذا طاف بعد العصر لم يصلي حتى تغرب الشمس، وكذلك إن طاف بعد صلاة الصبح أيضا لم يصلي حتى تطلع الشمس، واحتج بحديث عمر أنه طاف بعد صلاة الصبح فلم يصلي، وخرج من مكة حتى نزل بذي طوى وصلى بعدما طلعت الشمس، وقول سفيان الثوري ومالك بن أنس. باب ما جاء ما يقرأ في ركعتي الطواف. قال حدثنا أبو مصعب المدني قراءة عن عبد العزيز بن عمران عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الطواف بسورتي الإخلاص: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. قال حدثنا هنذ قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان يستحب أن يقرأ في ركعتي الطواف بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قال أبو عيسى: وهذا أصح من حديث عبد العزيز بن عمران، وحديث جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام في هذا أصح من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد العزيز بن عمران ضعيف في الحديث. باب ما جاء في كراهية الطواف عريانا. قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن زيد بن أسيع قال: سألت عليا بأي شيء بعثت؟ قال: بأربع لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا، ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، ومن لا مدة له فأربعة أشهر. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو عيسى: حديث علي رضي الله عنه حديث حسن. ولا حدثنا ابن ابي عمر ولا صدق علي قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق ذكر نحوه. وقال زيد بن يثيع وهذا اصح. قال ابو عيسى وشعبة وهم فيه فقال زيد بن اسيل. باب ما جاء في دخول الكعبة. قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا وكيع عن اسماعيل بن عبد الملك عن ابن ابي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم عندي وهو قرير العين طيب النفس فرجع إلي وهو حزين فقلت له فقال إني دخلت الكعبة ووددت أني لم أكن فعلت إني أخاف أن أكون أتعبت أمتي من بعدي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. بو ما جاء في الصلاة في الكعبة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة. قال ابن عباس لم يصلي ولكنه كبر. وفي الباب عن أسامة بن زيد والفضل بن عباس وعثمان بن طلحة وشيبة بن عثمان رضي الله عنه. قال أبو عيسى حديث بلال رضي الله عنه حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم لا يرون بالصلاة في الكعبة بأسا. وقال مالك بن أنس لا بأس للصلاة النافلة في الكعبة وكره أن يصلي المكتوبة في الكعبة. وقال الشافعي لا بأس أن يصلي المكتوبة والتطوع في الكعبة لأن حكم النافلة والمكتوبة في الطهارة والقبلة سواء. باب ما جاء في كسر الكعبة. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد أن ابن الزبير رضي الله عنهما قال له حدثني بما كانت تفضي إليك أم المؤمنين رضي الله عنها يعني عائشة. فقال حدثتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها لولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين. قال فلما ملك ابن الزبير رضي الله عنهما هدمها وجعل لها بابين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الصلاة في الحجر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز محمد عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني الحجرة وقال صلي في الحجر إن أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت ولكن قومك استقصروه حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وعلقمة بن أبي علقمة هو علقمة بن بلال. باب ما جاء في فضل الحجر الأسود والركن. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الحجر الأسود من الجنة هو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زرع عن رجاء بن أبي عن رجاء أبي يحيى قال سمعت مسافع عن الحاجب يقول سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهما ولو لم يطمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. قال أبو عيسى هذا يروى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما موقوفا قوله وفيه عن أنس أيضا هو حديث غريب. باب ما جاء في الخروج إلى منى والمقام بها. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد الله بن الأجلح عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم غدا إلى عرفات. قال أبو عيسى وإسماعيل بن مسلم قد تكلم فيه. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد الله بن الأجلح عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى الظهر والفجر ثم غدا إلى عرفات. وفي الباب عن عبد الله بن زبير وأنس رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث مقسم عن ابن عباس قال علي بن المديني قال يحيى قال شعبة لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أشياء وعدها وليس هذا الحديث فيما عد شعبة رحمه الله. باب ما جاء أن من مناخ من سبق. قال حدثنا يوسف بن عيسى ومحمد بن أبان قال حدثنا مكرم عن إسرائيل عن إبراهيم المهاجر عن يوسف بن ماك عن يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة عن عائشة رضي الله عنها قالت قلنا يا رسول الله ألا نبني لك بناء يظلك بمنى قال لا منى مناخ من سبق. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب باب ما جاء في تقصير الصلاة من منى. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن حارثة بن وهب قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى، آمن ما كان الناس وأكثره ركعتين. وفي الباب عن ابن مسعود وابن عمر وأنس رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث حارثة بن وهب حديث حسن صحيح، وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان ركعتين صدرا من إمارته. وقد اختلف أهل العلم في تقصير الصلاة بمنى لأهل مكة، فقال بعض أهل العلم ليس لأهل مكة أن يقصروا الصلاة بمنى إلا من كان بمنى مسافرا، هو قول ابن جريج وسفيان الثوري ويحيى بن سعيد القطان والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعضهم لا بأس لأهل مكة أن يقصروا الصلاة بمنى، هو قول الأوزاعي ومالك وسفيان بن عيينة وعبد الرحمن بن مهدي رحمهم الله. باب ما جاء في الوقوف بعرفات والدعاء بها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن يزيد بن شيبان قال أتانا ابن مربع الأنصاري ونحن وقوف بالموقف مكانا يباعده عمرو، فقال إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم يقول كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث إبراهيم عليه السلام. وفي الباب عن علي وعائشة وجبير بن مطعم والشريد بن سويد الثقفي رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث ابن مربع الأنصاري حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث ابن عيينة عن عمرو بن دينار، وابن مربع اسمه يزيد بن مربع الأنصاري، وإنما نعرف له هذا الحديث الواحد. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني البصري قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيها عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت قريش ومن كان على دينها وهم الحمص يقفون بالمزدلفة يقولون نحن قطين الله، وكان من سواهم يقفون بعرفة، فأنزل الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، ومعنى هذا الحديث أن أهل مكة كانوا لا يخرجون من الحرم وعرفات خارج من الحرم، فأهل مكة كانوا يقفون بالمزدلفة ويقولون نحن قطين الله يعني سكان الله، ومن سوى أهل مكة كانوا يقفون بعرفات، فأنزل الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس والحمص هم أهل الحرم. باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال هذه عرفة وهو الموقف وعرفة كلها موقف، ثم أفاض حين غربت الشمس وأردف أسامة بن زيد وجعله يشير بيده على هينته على هينته والناس يضربون يمينا وشمالا يلتفت إليهم ويقول يا أيها الناس عليكم السكينة، ثم أتى جمعا فصلى بهم الصلاتين جميعا، فلما أصبح أتى قزح ووقف عليه وقال هذا قزح وهو الموقف وجمع كلها موقف، ثم أفاض حتى انتهى إلى وادي محسر فقرع ناقته فخبت حتى جاز الوادي فوقف وأردف الفضل، ثم أتى الجمرة فرماها، ثم أتى المنحر فقال هذا المنحر ومنى كلها منحر، فاستفتته جارية شابة من خثعمة فقالت إن أبي شيخ كبير قد أدركته فريضة الله في الحج أفيجزئ أن أحج عنه؟ قال حجي عن أبيك. قال ولوى عنق الفضل، فقال العباس يا رسول الله لما لويت عنق ابن عمك؟ قال رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما، ثم أتاه رجل فقال يا رسول الله إني أفضت قبل أن أحلق، قال أحلق ولا حرج أو قصر ولا حرج. قال وجاء آخر فقال يا رسول الله إني ذبحت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. قال ثم أتى البيت فطاف به، ثم أتى زمزم فقال يا بني عبد المطلب لولا أن يغلبكم عليه الناس لنزعته. وفي الباب عن جابر رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح لا نعرفه من حديث علي إلا من هذا الوجه من حديث عبد الرحمن بن حارث بن عياش، وقد رواه غير واحد عن الثوري مثل هذا، والعمل على هذا عند أهل العلم قد رأوا أن يجمع بين الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهر، وقال بعض أهل العلم إذا صلى الرجل في رحله ولم يشهد الصلاة مع الإمام إن شاء جمع هو بين الصلاتين مثلما صنع الإمام. وزيد بن علي هو ابن حسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام. باب ما جاء في الإفاضة من عرفات. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع وبشر بن السري وأبو نعيم قالوا حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوضع في وادي محسر وزاد فيه بشر وافاض من جمع وعليه السكينه وامرهم بالسكينه، وزاد فيه ابو نعيم وامرهم ان يرموا بمثل حصى الخزف، وقال لعلي لا اراكم بعد عامي هذا. وفي الباب عن اسامه بن زيد رضي الله عنهما قال ابو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا سفيان الثوري عن ابي اسحاق عن عبد الله بن مالك ان ابن عمر صلى بجمع فجمع بين الصلاتين باقامه وقال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل هذا في هذا المكان. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن اسماعيل بن ابي خالد عن ابي اسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فحدث مثله. قال محمد بن بشار قال يحيى والصواب حديث سفيان. وفي الباب عن علي بن ابي ايوب وعبد الله بن مسعود وجابر واسامه بن زيد رضي الله عنه. قال ابو عيسى حديث ابن عمر روايه سفيان اصح من روايه اسماعيل بن ابي خالد، وحديث سفيان حديث حسن صحيح. قال وروى اسرائيل هذا الحديث عن ابي اسحاق عن عبد الله وخالد ابن مالك عن ابن عمر، وحديث سعيد بن جبير عن ابن عمر وحديث صحيح ايضا. رواه سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير، واما ابو اسحاق فانما روى عن عبد الله وخالد بن مالك عن ابن عمر رضي الله عنه. قال سفيان وان شاء صلى المغرب ثم تعشى ووضع ثيابه ثم اقام فصلى العشاء. وقال بعض اهل العلم يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة باذان واقامتين، يؤذن لصلاة المغرب ويقيم يؤذن لصلاة المغرب ويقيم ويصلي المغرب ثم يقيم ويصلي العشاء، وهو قول الشافعي. والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا يصلي صلاة المغرب دون جمع، فإذا أتى جمعا وهو المزدلفة جمع بين الصلاتين بإقامة واحدة ولم يتطوع فيما بينهما، هو الذي اختاره بعض أهل العلم وذهبوا إليه، وهو قول سفيان الثوري رحمه الله. باب ما جاء من إدراك الإمام بجمع، من أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر ان ناسا من اهل نجد اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفه فسالوه، فامر مناديا فنادى الحج عرفه، من جاء ليله جمع قبل طلوع الفجر فقد ادرك الحج ايام من ثلاثه، فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه. قال محمد وزاد يحيى واردف رجلا فنادى. قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينه عن سفيان الثوري عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه بمعناه. وقال ابن ابي عمر قال سفيان بن عيينه وهذا اجود حديث رواه سفيان الثوري رحمه الله تعالى. قال ابو عيسى والعمل على حديث عبد الرحمن بن يعمر عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم انه من لم يقف بعرفات قبل طلوع الفجر فقد فاته الحج، ولا يجزئ عنه ان جاء بعد طلوع الفجر ويجعلها عمره، وعليه الحج من قابل، وهو قول الثوري والشافعي واحمد واسحاق رحمه الله. وقد روى شعبه عن بكير بن عطاء نحو حديث الثوري قال وسمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول وروى هذا الحديث فقال هذا الحديث ام المناسك. قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن داوود بن ابي هند واسماعيل ابن ابي خالد وزكريا بن ابي زائده عن الشعبي عن عروه بن مضرس بن اوس عن عروه بن مضرس بن اوس بن حارثه بن لام الطائي قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفه حين خرج الى الصلاه فقلت يا رسول الله إني جئت من جبلي طيء أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في تقديم نعم أحسن الله إليك
جزاك الله خير. شيخ الأخضر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في تقديم الضعفة من بلاد وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة
من البداية كلام. باب ما جاء
في تقديم الضعفة من جمع بليل وبه إليه حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثقل من جمع بليل. وفي الباب عن عائشة وأم حبيبة وأسماء بنت أبي بكر والفضل بن عباس قال أبو عيسى حديث ابن عباس بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثقل من جمع بليل، حديث صحيح روي عنه من غير وجه. وروى شعبة هذا الحديث عن مشاش عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله من جمع بليل، وهذا حديث خطأ أخطأ فيه مشاش وزاد فيه عن الفضل بن عباس. وروى ابن جريج وغيره هذا الحديث عن عطاء عن ابن عباس ولم يذكروا فيه عن الفضل بن عباس. وبه إليه قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا وكيع عن المسعودي عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله وقال لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم لم يروا بأسا أن يتقدم الضعفة من المزدلفة بليل يصيرون إلى منى. وقال أكثر أهل العلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنهم لا يرمون حتى تطلع الشمس، ورخص بعض أهل العلم في أن يرموا بليل، والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول الثوري والشافعي. باب. قال وبه إليه قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنه لا يرمى بعد يوم النحر إلا بعد الزوال. باب ما جاء أن الإفاضة من جمع قبل طلوع الشمس. وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض قبل طلوع الشمس. وفي الباب عن عمر رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وإنما كان أهل الجاهلية ينتظرون حتى تطلع الشمس ثم يفيضون. وبه إليه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عمرو بن ميمون يقول كنا وقوفا بجمع فقال عمر بن الخطاب إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، وكانوا يقولون أشرق ثبير، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض عمر قبل طلوع الشمس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال باب ما جاء أن الجمار التي ترمى مثل حصى الخذف. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار بمثل حصى الخذف. وفي الباب عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه وهي أم جندب الأزدية وابن عباس والفضل بن عباس وعبد الرحمن بن عثمان التيمي وعبد الرحمن بن معاذ. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وهو الذي اختاره أهل العلم أن تكون الجمار التي يرمى بها مثل حصى الخذف. قال باب ما جاء في الرمي بعد زوال الشمس. وبه قال حدثنا عبدة الضبي البصري أحسن الله إليه قال حدثنا زياد بن عبد الله عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار إذا زالت الشمس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. قال باب ما جاء في رمي الجمار راكبا. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زايدة قال أخبرنا الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة يوم النحر راكبا. وفي الباب عن جابر وقدامة بن عبد الله وأم سليمان بن عمرو بن الأحوص. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن، والعمل عليه عند بعض أهل العلم. اختار بعضهم أن يمشي إلى الجمار، وقد روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمشي إلى الجمار. ووجه هذا الحديث عندنا أنه ركب في بعض الأيام ليقتدى به، وكلا الحديثين مستعمل عند أهل العلم. وبه إليه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمار مشى إليه ذاهبا وراجعا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه بعضهم عن عبيد الله ولم يرفع، والعمل على أكثر أهل العلم. وقال بعضهم يركب يوم النحر ويمشي في الأيام التي بعد يوم النحر. قال أبو عيسى: وكأن من قال هذا إنما أراد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في فعله، لأنه إنما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ركب يوم النحر حيث ذهب يرمي الجمار، ولا يرمى يوم النحر إلا جمرة العقبة.
إلا جمرة العقبة.
إيه أحسن قولك، إلا جمرة العقبة. باب ما جاء كيف ترمي الجمار. وبه إليه قال: حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن جابر بن شداد أبي صخرة عن عبد الرحمن بن يزيد قال: لما أتى عبد الله جمرة العقبة استبطن الوادي واستقبل القبلة وجعل يقبل الجمرة على حاجبه الأيمن، ثم رمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاد. قال: والله الذي لا إله غيره هنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وبه إليه قال: حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن المسعودي، وذكر بهذا الإسناد نحوه، حدثنا به نحوه. وفي الباب عن الفضل بن عباس وابن عباس بن عمر وجاب. قال أبو عيسى: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، يختارون أن يرمي الرجل من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، وقد رخص بعض أهل العلم إن لم يمكنه أن يرمي من بطن الوادي رمى حيث قدر عليه ولم يكن في بطن الوادي. وبه قال: حدثنا نصر بن عدي الجهضمي وعلي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن أبي زياد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم قال: جعل رمي الجمار والسعي من الصفا والمروة لإقامة ذكر الله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال باب أحسن الله إليك.
نكمل إن شاء الله.
إن شاء الله.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.